بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. الدرس 19، ما ورد في أسناد تفسير القمي علي بن إبراهيم. أولا، علي بن إبراهيم القمي هو من مشايخ الحديث المشهورين، عاش في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع، يعني في أواخر سنة 200 إلى 300 وأوائل ما بعد 300. يكفي في وثاقته أنه وثق من قبل النجاشي، من قبل الشيخ الطوسي، أنه من مشايخ الكليني الذين يروي عنهم مباشرة. الكليني قدس الله نفسه أكثر الرواية عن علي بن إبراهيم، بلغت روايات الكليني عن علي بن إبراهيم بالمباشرة 7068 رواية، وهذا عدد ضخم جدا، يعني قريب نصف الكافي رواه عن علي بن إبراهيم، ويكفي هذا في عظمة هذا الرجل. بالنسبة إلى الروايات أيضا، طبعا هو 7068، لكن هو وقع في أسانيد روايات يرحمنا ويرحمكم، هو وقع في أسانيد روايات أخرى، فيصير المجموع بالروايات التي يعني روى الكليني عنه بالمباشرة أو بالوقع في سندها تبلغ 7140 رواية. يقول إن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي أحد مشايخ الحديث في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع، وكفى في عظمته أنه من مشايخ الكليني، لا فقط من مشايخ الكليني الذين أكثر الكليني في الكافي الرواية عنه حتى بلغت رواياته 7068 موردا كما في معجم رجال الحديث. ووقع في أسانيد كثير من الروايات التي تبلغ  7140 موردا أيضا كما في معجم رجال الحديث. وعرفه النجاشي بقوله علي بن إبراهيم أبو الحسن القمي ثقة في الحديث، ثبت، معتمد، صحيح المذهب، سمع الروايات فأكثر من الرواية أيضا، وأنه سمع نقل الرواية أكثر في النقل في الأخذ وأيضا الإعطاء، وصنف كتبا ذكرها النجاشي والطوسي في كتابيهما. وقال الشيخ الطوسي في الفهرست: علي بن إبراهيم بن هاشم القمي له كتب، منها كتاب التفسير، وهذا هو محل الكلام، وكتاب الناسخ والمنسوخ. ثم الآن نأتي بعد أن علمنا من هو هذا الراوي وهو إبراهيم علي بن إبراهيم، نأتي إلى مسألة أخرى، وهي أن في التفسير المطبوع الموجود عندنا الآن توجد عبارة، هذه العبارة استفاد بعضهم وثاقت كل من ورد في أسانيد هذا الكتاب. قال: ثم إنه استظهر بعضهم مما ذكره، يعني مما ذكره القمي علي بن إبراهيم في مقدمة التفسير. ماذا استظهر؟ استظهر أن كل من ورد في أسناده ثقة، حيث قال، يعني لأنه قال: نحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، بالروايات التي انتهت إلينا ونحن نرويها، ورواه مشايخنا، المشايخ الذين نأخذ عنهم مباشرة، وثقاتنا، المشايخ والثقات الذين رووا عن الأئمة عليهم السلام الذين فرض الله طاعتهم وأوجب رعايتهم ولا يقبل العمل إلا بهم. إذن هذه العبارة، قال: نحن مخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا. وقال صاحب الوسائل: قد شهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره، أحاديث التفسير كلها ثابتة صحيحة، وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة. وقال السيد الخوئي صاحب معجم رجال الحديث، معترفا بصحة ما ذهب إليه صاحب الوسائل، قال: إن علي بن إبراهيم يريد بما ذكره، ماذا يريد؟ لماذا قال أنه رويناه ورواه مشايخنا وثقاتنا؟ يريد إثبات صحة تفسيره، وأن روايات التفسير ثابتة وصادرة من المعصومين عليهم السلام، وأنها انتهت إليه بوساطة المشايخ والثقات من الشيعة. قال: رواه مشايخنا وثقاتنا. وعلى ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخه فقط الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة كما زعمه بعضهم، لا، إذن كل من ورد في سند تفسير القمي فهو ثقة. قال: يلاحظ عليه أولا بالمناقشة في دلالة العبارة على ما يتبناه، هل أن العبارة تدل على وثاقة كل الرواة أم تدل على وثاقة المشايخ؟ قال: ما رواه مشايخنا، هنا وثقاتنا، يعني غير المشايخ، الثقات من غير المشايخ الآخرين كما فهمه السيد الخوئي وصاحب الوسائل، أو أنه لا، المراد المشايخنا الذين هم ثقاتنا. يعني لما أنت تقول هذا ولدي وعزيزي، لا أنه شخص آخر، وإنما تريد أنه هذه الصفة ثانية، الصفة الأولى أنه ولدي، الصفة الثانية أنه عزيزي مثلا. الآن هذا كثير يستخدم، ولذلك يذكر النحاة أن النعوت ممكن أن يؤتى بها غير متعاطفة: جاء فقيه عالم شاعر مثلا، وممكن تأتي بها متعاطفة: جاء فقيه وعالم وشاعر مثلا. فهنا لما قال وثقاتنا عطفه على المشايخ، ليس المراد أنه هؤلاء الثقات أشخاص آخرين غير المشايخ، لا، الذين هم مشايخنا الذين هم ثقاتنا. فأكثر ما تدل العبارة تدل على ماذا؟ على أن الذين وثقهم علي بن إبراهيم هم المشايخ فقط. أولا بالمناقشة في دلالة العبارة على ما يتبناه السيد الخوئي وصاحب الوسائل، فإن الظاهر أن مراده مراد القمي هو خصوص مشايخه بلا واسطة، ويؤيده عطف وثقاتنا على مشايخنا. هذا العطف الظاهر في أن علي بن إبراهيم نقل عن الأساتذة بلا واسطة، نقل عن الأساتذة المشايخ بلا واسطة، لكن لماذا قال ومشايخنا وثقاتنا بعد المشايخ؟ قال وثقاتنا لأن النقل عن الضعيف بلا واسطة يعتبر عند بعضهم عيب، فلذلك أراد علي بن إبراهيم أن يبين أنه لا يروي عن ضعفاء بلا واسطة، فلذلك وصف المشايخ بأنهم ثقات. ولما كان النقل عن الضعيف بلا واسطة من وجوه الضعف، هو كما قلنا ونبهنا أنه ليس من وجوه الضعف، لكن بعضهم يتنزه عن ذلك، لا يروي عن الضعفاء، لا يروي شيء وأنه من وجوه الضعف شيء ثاني، دون النقل عن الثقة الذي هو لا يعد من وجوه الضعف بل من وجوه القوة والمدح. إذا روى عن غيره خص مشايخه بالوثاقة، أراد أن يبين أن مشايخه ثقات، لذلك قال مشايخنا وثقاتنا، ليدفع عن نفسه تهمة النقد والاعتراض، حتى لا يقول له قائل لماذا تروي عن الضعفاء. كما ذكرنا مثله في مشايخ ابن قولوي، وبين أنه لا، ليس هذا صحيح، وإنما الصحيح أن كثرة الرواية عن الضعفاء هي التي تسبب النقد والتضعيف. لكن ظاهر العبارة أنه لما قال مشايخنا وثقاتنا، ظاهر في أن ثقات صفة إلى المشايخ، لو أراد بالثقات غير المشايخ لقال الذين رواه مشايخنا وعمن رووا عنه من ثقاتنا، أو عمن رووا عنهم من ثقاتنا، هكذا ممكن أن يكون العبارة، وإلا هذه ظاهرة في أن الثقات يراد بها نفس المشايخ. طبعا يمكن قد يقول قائل أنه بالنسبة إلى هنا وثقاتنا، يمكن أن يكون هذا باعتبار أنه عطف، يكون هناك تغاير بين المعطوف والمعطوف عليه، فيكون المراد بالثقات غير المشايخ، لا يكون هو المراد منه ماذا؟ أن الثقات هم المشايخ، لأنه هو لابد من التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه. طبعا هنا يوجد تغاير، لأن معنى ثقات غير معنى المشايخ. التغاير في أي شيء؟ التغاير في المعنى لا التغاير في المصداق، يعني لا يذكرون أن المعطوف والمعطوف عليه يعني الأصل أن يكون بينهما تغاير في المصداق، ما لا يقولون، وإنما يقولون تغاير في إيش؟ في المعنى، في المفهوم. وهنا يوجد تغاير، لأن معنى المشايخ غير معنى الثقات، لكن المصداق واحد. ثم أيضا نأتي إلى قوله للنفس العبارة، ماذا قال علي بن إبراهيم؟ نحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، ورواه مشايخنا وثقاتنا. هنا ينتهي إلينا يعني يصل إلينا، وصل إلينا الحديث الذي وصل إلينا. هذا الحديث الذي وصل إلينا من الذي رواه؟ هل رواه فقط المشايخ؟ لا، رواه المشايخ ومن بعد المشايخ. فإذا على هذا الأساس يمكن أن نقول أن المراد بوثقاتنا يعني الرواة الآخرون الذين ماذا؟ روى عنهم المشايخ. لكن نقول إن أولا هو قال انتهى إلينا ورواه المشايخ الثقات ونحن أخذناه منهم. هو لا يريد أن يبين أنه هذا الذي رواه المشايخ، رواه مشايخنا الثقات. أنا كيف وصل إلي؟ أخذته عن من؟ لأنه هذا رواه مشايخنا الثقات، فلذلك وصل إلي من هذا الطريق، من طريق مشايخنا الثقات، لا من طريق المشايخ ومن طريق الثقات. لا يريد أن يقول هو هكذا، وصل إلي من طريق أو انتهى إلي من طريق المشايخ الذين هم ثقات، لا من طريق المشايخ ومن طريق الثقات، لأنه لم يصل إليه من طريق الثقات، وصل إليه من طريق المشايخ. والذي يعني كل واحد وصل إليه من طريق شيخه، لا من طريق أيضا من قبل الشيخ. يعني هكذا يقال انتهى إلي من هذا الطريق. وثانيا المناقشة في نسبة التفسير المذكور. أولا قلنا المناقشة في دلالة العبارة، هل تدل أو لا تدل؟ يعني الشيخ السبحاني يقول هذه أقصى ما تدل على أن المراد بالمشايخ والثقات هم المشايخ الثقات، هذا دلالتها. فلا أقل عندما تكون العبارة فيها إيهام، هل أن الثقات هم نفس المشايخ أو الثقات غير المشايخ، فهنا نقول إذن الشيء المحرز هو المشايخ. أما الثقات لا ندري أن هل علي بن إبراهيم يريد الثقات أيضا أو يريد المشايخ أيضا، فالقدر المتيقن من توثيقه هم المشايخ، وأما الثقات فنحن أو الرواة الآخرون فنحن نشك في أنه وثقهم أم لا. وعلى هذا نقول بأنه لم يثبت توثيقهم بنحو القطع والجزم. ثانيا في نسبة التفسير المذكور إلى علي بن إبراهيم، فإن تفسيره يعني هذا التفسير المطبوع كما يلاحظ، يلاحظ أنه ملفق من إملاءين، يعني لم يكتبه علي بن إبراهيم، هذا الذي الآن بين أيدينا يظهر من عبارة النجاشي، من عبارة الشيخ الطوسي أن علي بن إبراهيم له تفسير، لكن الكلام في هذا التفسير الذي بين أيدينا والذي فيه هذه العبارة، هل هو لعلي بن إبراهيم بكامله أم لا؟ الذي يظهر أن هذا التفسير هو ملفق، يعني جمعه شخص من تفسيرين، من تفسير علي بن إبراهيم ومن تفسير أبي الجارود، قال: فإن تفسيره ملفق من إملاءين، الأول ما أملاه علي بن إبراهيم على تلميذه أبي الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر عليه السلام، والثاني ما أملاه الإمام الباقر عليه السلام على تلميذه أبي الجارود، ونقله نفس ذاك وهو أبو العباس أبو الفضل العباس بن محمد، وبسنده المنتهي إلى أبي الجارود. يقول: هذا الذي أنت ذكرته هل يمكن أن تفصله؟ كيف يكون ملفق؟ يقول: أما الأول وهو ما أملاه علي بن إبراهيم على تلميذه أبي الفضل العباس بن محمد بن إلى آخره، فقد ابتدأ علي بن إبراهيم بسورة الفاتحة والبقرة وشطرا قليلا من سورة آل عمران إلى الآية 45. في الآية 45 نلاحظ أنه لا تغير. طبعا يقول: فقد ورد في مفتتح سورة الفاتحة هكذا: حدثني أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن حمزة بن موسى بن جعفر، قال: حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم، قال: حدثني أبي رحمه الله عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن حريث عن أبي عبد الله عليه السلام، وساق الكلام بهذا الوصف إلى الآية 45 من سورة آل عمران. نعم، يعني هكذا صار كل كلامه هكذا بهذا السند، قال علي بن إبراهيم، قال علي بن إبراهيم، قال إلى آخر. إذا يجيب رواية يجيب هذا السند.
افترض في سند أخرى غير هذا. في سند أخرى افترض غير هذا.
ليش؟
يعني شيخ أنا شيخ مسلم الداوري اللي استخرجهم بناء على هذا القسم الأول أكثر من 200 راوي.
أكثر من 200 راوي رووا عن علي بن إبراهيم؟
لا، روى عنهم علي بن إبراهيم.
مو مهم. لا، مو مهم علي بن إبراهيم روى عن من. إحنا نتكلم أن القسم الأول فيه أبو الفضل يروي عن علي بن إبراهيم، أما بعدين علي بن إبراهيم داخل يروي عن من؟ هذا شيء آخر، بس هذا القسم يبدأه يعني يرويه أبو الفضل العباس بن محمد عن علي بن إبراهيم إلى الآية 45 من سورة آل عمران. وأما الثاني فهو لما وصل إلى قوله سبحانه: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، هذه الآية 45 من سورة آل عمران، أدخل في التفسير ما أملاه الإمام الباقر لمن؟ لأبي الجارود، وهو زياد بن المنذر أبو الجارود في تفسير القرآن، حيث قال بعد نقل تفسير لغاتها: حدثنا أحمد، طبعا حسب الظاهر أحمد بن محمد الهمداني، قال: حدثني جعفر بن عبد الله، قال: حدثنا كثير بن غياث عن زياد بن المنذر وهو أبو الجارود عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام. طبعا حسب ظاهر كلامه أنه بعد ما وصل إلى هذا استمر عن أبي الجارود، مو هكذا يفهم؟ لكن لما اجي الى تفسير علي بن ابراهيم في المطبوع، تفسير المطبوع، ماذا تجد؟ تجد انه في صفحة 102 لما جاء الى هذه الآية نقل عن هذا السند أحمد بن محمد الهمداني قال حدثني جعفر إلى آخره، وذكر كأن رواية ذكر فقط. ثم قال: وقال علي بن إبراهيم في قوله ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وهو السبت والشحوم والطير إلى آخره. ثم قال: وأما قوله إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك، أما قوله كذا وقوله كذا، ثم هكذا في بعد صفحتين قال: قال علي بن إبراهيم في قوله ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ثم أما قوله، ثم يقول: قال علي بن إبراهيم في قوله كذا، قال علي بن إبراهيم في قوله كذا، وهكذا. يعني أغلب كل عن من؟ عن علي بن إبراهيم. تلاحظوا لما أنتم تتبعون هذا الكتاب، لاحظوا كل شوي يقول قال علي بن إبراهيم، قال علي بن إبراهيم، ثم وفي رواية علي بن إبراهيم قوله ليس لك من الأمر شيء. زين، هني مثلا في صفحة 122 يقول: وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله ما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وصدق الله لم يكن الله ليجعل نبيا غالا. هذا عن من؟ عن أبي الجارود. فتلاحظ أنه في نفس يقول قال علي بن إبراهيم ثم يقول وفي رواية أبي الجارود كذا، أو يقول رجعنا إلى تفسير علي بن إبراهيم. مثلا هناك عبارات موجودة في تفسير، يقول رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم، أو رجع إلى رواية علي بن إبراهيم، أو رجع الحديث إلى علي بن إبراهيم، أو في رواية علي بن إبراهيم، وهذا موجود في التفسير. فهذا واضح أنه ليس هذا الكتاب كتبه بكامله علي بن إبراهيم، وإنما كتبه من؟ كتبه أبو العباس، أبو الفضل العباس بن محمد الذي هو من تلامذة علي بن إبراهيم، لفق هذا التفسير من ما رواه علي بن إبراهيم ومما رواه أبو الجارود. ثم إنه في ثنايا الكتاب ينقل عن علي بن إبراهيم وأخرى عن أبي الجارود على نحو يظهر أن الكتاب مؤلف من إملاءين على ما عرفت. واضح أنه هذا مو علي بن إبراهيم الذي كتبه، أملأ أبو الجارود على يعني أملي على مو أبو الجارود مباشرة، أملي على أبي الفضل العباس بن محمد روايات تنتهي إلى أبي الجارود إلى الإمام الباقر عليه السلام، وأيضا روايات أخرى أخذها من شيخه أو عن شيخه علي بن إبراهيم، جمعها في كتاب. فهذا في الواقع مو تفسير القمي علي بن إبراهيم، هذا تفسير من؟ أبو الفضل العباس بن محمد. لكن باعتبار أن أكثر الروايات التي فيه عن علي بن إبراهيم سمي تفسير القمي. نعم. فعلى هذا الأساس يعني هذا الذي هو أبو الفضل العباس بن محمد شخص مجهول، يعني لم يثبت توثيقه، فعلى هذا لا يمكن أن نقول بأنه هذا التفسير ثابت وأن ما فيه فعلا مأخوذ عن علي بن إبراهيم ونعول عليه مثلا، لأن الذي رواه لم يثبت توثيقه. يقول ثم إنه في ثنايا الكتاب كما قلنا ينقل عن هذا، فهو مؤلف من إملائين على ما عرفت، فلا يمكن الاعتماد على كل ما ورد في أسانيد أحاديث ذلك التفسير، فإن قسما من الأحاديث يرجع إلى علي بن إبراهيم ومشايخه، وقسما آخر يرجع إلى مشايخ جامع التفسير. جامع التفسير هو من؟ أبو الفضل العباس بن محمد، حتى ينتهي إلى الإمام الباقر عليه السلام. فإذا هذا تفسيرين، فما يمكن أن نقول كل من ورد في أسانيده فهو ثقة، لأن علي بن إبراهيم إن ثبتت أن العبارة قالها إنما وثق من روى عنهم هو لا من روى عنهم غيره. وثالثا أن أقصى ما يمكن أن يقال إنه يجب التفريق بين ما روى جامع التفسير عن نفس علي بن إبراهيم إلى أن ينتهي إلى الإمام. يعني قد يقول قال إذن الأمر سهل، الأمر سهل بما أن هذا ملفق من تفسيرين، وعلي بن إبراهيم وثق مشايخه ووثق أيضا من روى عنهم مشايخه على قول، أو وثق مشايخه فقط على قول آخر، فإذا الأمر سهل، كل الروايات معلومة التي تبتدأ بعلي بن إبراهيم والتي تنتهي إلى أبي الجارود. فإذا جاءت رواية رواها علي بن إبراهيم ننظر إلى السند ونقول بوثاقة كل الرواة أو المشايخ، دون الروايات الأخرى التي
وصلت إلى أبي الجارود.
نعم، من طريق أبي الجارود. فالأمر سهل إذن. قال أن أقصى ما يمكن أن يقال إنه يجب التفريق بين ما روى جامع التفسير عن نفس علي بن إبراهيم إلى أن ينتهي إلى الإمام، وما رواه جامع التفسير عن غير علي بن إبراهيم من المشايخ، فإن شهادة القمي تكون حجة فيما يرويه نفسه عن مشايخه، لا فيما يرويه تلميذه عن مشايخه إلى أن ينتهي إلى الإمام الذين من ضمن مشايخه أبو الجارود، لا. وقد روى جامع التفسير عن عدة من الأعلام وليس لعلي بن إبراهيم أي رواية عنهم، مثل هذا الذي مر أحمد بن محمد الهمداني. علي بن إبراهيم لا يروي عن شخص هكذا اسمه أحمد بن محمد الهمداني. نعم، وقد ذكرنا أسماءهم في كتابنا كليات في علم الرجال، يعني الرجال الذين روى عنهم أو مشايخ علي بن إبراهيم في التفسير. نعم، لكن هذا إذا كان الذين روى عنهم الذين يعني هؤلاء الذين يعني جامع التفسير لما روى عن علي بن إبراهيم لابد أن يكون جامع التفسير ثقة، حتى نعول على هذا الكلام، أو يكون عندنا طريق آخر للتفسير وهو طريق صحيح، ونجد أن في هذا الطريق يوجد ماذا؟ يوجد نفس هذه العبارة قالها علي بن إبراهيم القمي. إذا كان هكذا ممكن أن نقول إنه ثبت أن مشايخ علي بن إبراهيم في التفسير كلهم ثقات، لكن هذا لم يثبت. ورابعا، أن جامع التفسير أعني أبا الفضل العباس بن محمد مجهول الحال، ولا ذكر له في الأصول الرجالية، بل المذكور فيها ترجمة والده المعروف بمحمد الأعرابي، وأيضا ترجم لجده القاسم، فقد ترجم والده الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الإمام الهادي عليه السلام تحت عنوان محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى العلوي. نعم، ترجم العباس هذا الذي أبو الفضل العباس في كتب الأنساب، فقد ذكر المحقق الطهراني في ذريعته أنه رأى ترجمة في كتب الأنساب مثل عمدة الطالب وبحر الأنساب وغيرهما.
شخص موجود.
نعم، يقولون هذا ترجمة التي في كتب الأنساب، لا يقولون هذا ثقة هذا كذا مثلا، وإنما يقولون أنه يتكلمون حوله في جهة إيش النسب، أنه مثلا ولد وأبوه فلان وعنده من الأولاد فلان وفلان وفلان، هكذا في كتب الأنساب. فعلى هذا الأساس جامع التفسير يعني مجهول الحال، ليس بثقة، لم يتثبت وثاقته، فلا يمكن التعويل على ما ذكر في هذا التفسير من توثيق هؤلاء الرواة. إكمال: إن جامع التفسير ذكر بعد خطبة الكتاب قوله: قال أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي. قال ماذا؟ فالقرآن منه ناسخ ومنسوخ. يعني أول ذكر الحمد لله كذا، كما نلاحظ مثلا في كتاب تفسير يأتي إلى من البداية: الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرد الذي لا من شيء خلق ما كون بل بقدرته، إلى آخره. ثم قال كذا: وقال رسول الله في حجة الوداع كذا كذا. ثم قال: ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم، ولا يقبل عمل إلا بهم، وهم الذين وصفهم الله تبارك وتعالى وفرض سؤالهم والأخذ منهم، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إلى آخره. ثم ماذا يقول؟ يقول: وبالله نستعين وعليه نتوكل وهو حسبنا ونعم الوكيل. كأنما إيش؟ انتهت المقدمة، ختمها بهذا. ثم قال: قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الهاشمي القمي، فالقرآن منه ناسخ ومنه منسوخ. ثم تكلم بكلام طويل. هذا الموجود. يقول: قال فالقرآن منه ناسخ ومنه منسوخ ومنه محكم ومنه متشابه. واستغرق هذا النوع من التقسيم، ذكر أنه علي بن إبراهيم، ذكر بعد مسألة الناسخ والمنسوخ، قال فأما الناسخ فكذا، وأما المحكم فكذا، وأما المتشابه فكذا، وأما ما لفظه عام ومعناه خاص فكذا، وأما ما لفظه خاص ومعناه عام فكذا، وأما التقديم والتأخير فكذا. صار يأتي بكل هذه الأنواع المختلفة، واستغرق فيها قال حوالي 22 صفحة. وظاهر العبارة يعرب أن ما جاء في تلك الصحائف يرجع إلى نفس علي بن إبراهيم. يعني الآن لما يقول وأما هذا العبارة فالقرآن منه ناسخ ومنسوخ ومنه محكم ومتشابه، يعني ماذا يفهم القارئ لما يقول قال علي بن إبراهيم بن هاشم القمي؟ كلام علي بن إبراهيم. يقول لكن نعم، مع أن محمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب النعماني تلميذ الكليني مؤلف كتاب الغيبة رواه، روى هذا الكلام بإسناده عن الإمام الصادق عليه السلام عن جده أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا قال وجعلها مقدمة لتفسيره. لا يعني يظهر مو النعماني، لأن النعماني ما أدري إذا عنده تفسير أو لا، الظاهر أنه لا، وجعلها القمي مقدمة لتفسيرها، وجعلها جامع هذا التفسير مقدمة إلى تفسيره. نعم، جعلت مقدمة للتفسير. يظهر من قوله قال علي بن إبراهيم أن هذا من كلام علي بن إبراهيم، بينما هي رواية رويت من طريق آخر عن الإمام الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام. ومن العجب أن تلك المقدمة مفردة مع خطبة مختصرة طبعت باسم المحكم والمتشابه ونسب إلى السيد المرتضى. يعني توجد رسالة، نعم توجد خطبة مختصرة، يعني بسم الله الحمد لله رب والصلاة والسلام كذا، اي نعم، فالقرآن ناسخ منسوخ الى اخره. والحق انها من العلوم العلوية التي هي مروية عن امير المؤمنين عليه السلام التي رواها الامام الصادق ووصلت الينا عن المشايخ. الذي يتأمل كل هذه المعطيات، كل هذا الذي قلنا، يجد أن هذا الذي ذكر لا يظهر أن قاله علي بن إبراهيم. صحيح أنه موجود كمقدمة إلى تفسير علي بن إبراهيم، لكن عادت المؤلفين القدماء أنه يقول حدثنا، بعد ما يقول الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد إلى آخره، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه ووليه وإلى آخره، هذه الخطبة المعلومة المتعارفة، ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ قال أبو الحسن مثلا علي بن إبراهيم القمي كذا مثلا، ويأتي بكلام بحيث أنه يفهم ويفهم كل من يطالع الكتاب أن ما بعده قاله القمي، لكننا نجد في المقدمة لا يوجد
بل قد سر قال فلان مصنف الكتاب فلان ثاني قبل الخطبة، يعني بعض الكتب هالشكل.
نعم ممكن، صحيح من البداية.
الخطبة
أحسن، لكن هنا لا نجد أنه قال أن هذا منسوب إلى علي بن إبراهيم. فنعم العبارة ممكن أن نقول إنها تدل على توثيق المشايخ، لكن لا نعلم أن هذه قالها القمي أم لا، أم قالها جامع الكتاب الذي لم تثبت وثاقته. فعلى هذا الأساس النتيجة نقول إن لم يثبت أن علي بن إبراهيم القمي قال هذه الكلمة، ولو قالها فإنها تدل على وثاقة مشايخه فقط. نعم، لا كل من وقع في سند تفسير القمي. إن شاء الله واضح. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.